اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الرواية الثالثة والأخيرة من روايات الترجيح، هي مرفوعة زرارة، وتقدم أن المرفوعة تذكر الترجيح بالشهرة ثم بصفات الراوي ثم بالمخالفة للعامة وبعد ذلك الاحتياط ثم تصل النوبة إلى التخيير. وقرأنا الرواية سابقا. المصنف يقول قد يعترض على الرواية على المرفوعة فيما يرتبط بالترجيح بالشهرة، هو المرجح الأول اللي ذكر في المرفوعة، الترجيح بشهرة الرواية. هذا قد يعترض عليه بعين الاعتراض المتقدم في المقبولة، من أن ليس المقصود بالشهرة في المقام اشتهار العمل بمضمون الرواية، ليس المقصود ذلك، وأن الأصحاب عملوا بالرواية والمشهور عمل بالرواية، لا، ليس المقصود بالشهرة كذلك، وإنما المقصود بالشهرة الاطمئنان بالمضمون، بحيث تكون الرواية من قبيل السنة القطعية التي نقطع بصدورها، باعتبار أن ما يقابل المشهور الشاذ النادر وهو مجمع عليه المشهور، فهذا يمثل سنة قطعية، وحينئذ يكون النظر إلى الشهرة في الرواية في المرفوعة هو ليس من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، مو أن لنا روايتين حجة كل منهما حجة ونحن في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى ننظر المشهور من الروايتين، لا، وإنما هي في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، لما تقدم سابقا من أن من شروط حجية خبر الثقة أن لا يكون معارضا للكتاب العزيز أو للسنة القطعية، فمع معارضة السنة القطعية لا يكون الخبر حجة أساسا، فالخبر غير المشهور عليكم السلام ورحمة الله سيدنا أصلا لا يكون حجة، مو أنه يكون حجة لكن يتقدم الخبر الثاني عليه، وحينئذ إذا كان كذلك فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. إحنا محل كلامنا فيما إذا ورد خبران كل من الخبرين واجد لشرائط الحجية، لكن في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين ما العمل؟ نقول نقدم المشهور. تبين أن الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، ناظرة إلى تمييز الحجة من اللا حجة، وأن الخبر المشهور حجة والخبر غير المشهور لا يكون حجة، فتكون أجنبية عن محل الكلام. هذا الاعتراض المذكور في المقبولة يذكر في المرفوعة. المصنف يقول هذا الاعتراض ليس واردا، هذا الاعتراض لا يرد في هذه الرواية، وذلك لأن الشهرة في المقام لا يراد بها الخبر الذي يقطع بصدوره كما قلنا ذاك في المقبولة. الشهرة في المرفوعة ليست بمعنى القطع بالصدور حتى يقال بأن الرواية أجنبية عن محل الكلام، وإنما تفسر الشهرة بما ذكرناه بشهرة العمل بمضمون الرواية أو بتفسير آخر، ما لنا علاقة بالتفسير الآخر، لكن اللي نقوله الآن هو أن الشهرة لا تعني القطع بالمضمون، والذي يدل على ذلك القرينة على ذلك، شوفوا أخواني هاي القرينة، القرينة على أن الشهرة في المقام لا تعني القطع بالصدور. القرينة هو أن زرارة حينما انتقل في مرتبة لاحقة، انتقل إلى الخطوة الثانية وافترض عدم الترجيح بالشهرة، الإمام سلام الله عليه انتقل إلى الترجيح بالأوثقية والأعدلية. قال: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فرجح بعد الترجيح بالشهرة الترجيح بشنو؟ بالأعدلية وبالأوثقية. نفس هذا التوثيق، عفوا، نفس هذا الترجيح بالأوثقية والأعدلية لا ينسجم مع إرادة القطع بالصدور، لا ينسجم مع إرادة القطع بالصدور من الشهرة. ليش لا ينسجم؟ فإذا لم ينسجم نقول هذا قرين على عدم إرادة هذا المعنى ولا بد من إرادة معنى آخر. ليش لا ينسجم؟ ليش أن الترجيح بالأوثقية لا ينسجم مع تفسير الشهرة بقطعية السند؟ نقول السبب في ذلك هو أن الأوثقية إنما يعتمد عليها في الترجيح حينما نرجح خبر على خبر بملاك الأوثقية بالترجيح بالأوثقية. هذا العرف يفهم من هذا الترجيح، العرف يفهم أن الترجيح بالأوثقية باعتبار قوة احتمال، عليكم السلام، قوة احتمال كاشفية خبر الأعدل والأوثق عن الواقع، مو لأجل هذا. العرف إذا نقول له قدم خبر الأعدل، قدم خبر الأوثق، يفهم شنو؟ يفهم أن هذا التقديم ليس تقديما تعبديا لا يدرك النكتة من ورائه. لا، هو يدرك النكتة من وراء هذا الترجيح. يقول النكتة من وراء ترجيح خبر الأوثق والأعدل والأضبط والأدق هو قرب خبر الأضبط والأوثق، قرب إلى من؟ قرب إلى الواقع، قوة احتمال مطابقة هذا الخبر للواقع أقوى من احتمال مطابقة الخبر الثاني للواقع. حتى إذا لم يصرح الإمام بذلك، حتى إذا الإمام ما يقول شنو النكتة في الأوثقية والأعدلية، إحنا ندرك بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ندرك. شوفوا أخواني، أكثر من مرة ذكرنا هالأيام مناسبات الحكم والموضوع، هذا كنت تترسخ بنفوسنا. بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع نقول أن الإمام إنما رجح بالأوثقية لأجل قوة احتمال المطابقة للواقع. زين، هذا إذا فرغنا منه نقول هذا ما يناسب أن يكون المقصود بالشهرة القطع بالصدور، هذا ما له معنى أصلا. ليش؟ لأن الإمام تسلسل أخواني، الإمام تسلسل، أول قال قدم بالشهرة، فإذا لم تكن الشهرة مرجحة فانتقل إلى من؟ انتقل إلى الأوثقية. أقول نفس الانتقال إلى الأوثقية هذا لا يناسب تفسير الشهرة بالقطع بالصدور. ليش؟ لأن مع افتراض القطع بالصدور رواية بعد لا معنى للترجيح بالأوثقية وتقوية احتمال الصدور بالأوثقية، ما له معنى. هو احنا رواية نقطع بصدورها، بعد انت تجي تقول ها اخذ خبر الأوثق لأن الأوثق هذا خبر أقرب إلى الصدور، هو مقطوع بصدوره، بعد ما إلى معنى، لا معنى ولا حاجة أساسا للنظر إلى الأوثقية وإلى الأعدلية. فنفس انتقال الإمام، هاي القرينة، نفس انتقال الإمام من الشهرة إلى الأوثقية والأعدلية هذا قرينة على عدم إرادة القطع بالصدور من الشهرة. إذن شنو المراد منه؟ المراد أي شيء آخر، اشتهار العمل بمضمون الرواية أو أي تفسير آخر. إحنا لسنا في مقام تفسير الشهرة، لكن نريد نقول أن هذا الاعتراض ليس واردا، ليس المقصود بالشهرة القطع بالصدور، حتى يرد الاعتراض المتقدم وتكون من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. لا، يبقى تبقى الرواية ناظرة إلى محل الكلام وناظرة إلى ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. زين، وحينئذ يرتفع هذا الاعتراض عن المقبولة، لكن هذا لا يعني أن المقبولة تكون تامة في الترجيح، لأن هذا الاعتراض إذا كان مدفوعا عن المرفوعة، المرفوعة لا تصلح أن تكون دليلا لأنها مبتلات بالإرساء. قلنا هاي الرواية يرويها ابن أبي جمهور الإحسائي في كتاب عوالي اللآلئ عن العلامة، العلامة يرفع الرواية إلى زرارة، وأكو وسائط كثيرة بين العلامة وبين زرارة، فلا تكون الرواية حجة مضافا إلى ما ذكروه في المقام من أن الناقل للرواية هو ابن أبي جمهور الإحسائي، تفرد بنقل الرواية في كتاب عوالي اللآلئ، وعوالي اللآلئ مطعون فيه مؤلفا ومؤلفا، مصنفا ومصنفا، نفس الكتاب مطعون فيه ونفس المصنف متنظر فيه. البعض قال عبارة لطيفة، يقول قدح بالمصنف حتى من ليس دابه القدح، حتى صاحب الحدائق اللي مو عادة أن يجرح ويقدح هو أيضا قدح بالمصنف، وقال هذا المصنف يجمع الغث والسمين في كتابه وينقل الروايات الضعاف. على أي حال هاي الرواية مرسلة، يعني يكفينا الإرسال في إبطال هاي الرواية. والنتيجة، النتيجة من هذا البحث، من بحث المرجحات جميعا بأجمع، عفوا بحث العلاج، روايات العلاج بمجموعتي، روايات العلاج كما ذكرنا أمس، روايات العلاج على قسمين، قسم روايات التخير، قسم روايات الترجيح. روايات التخير لم تتم أصلا، فما عندنا شيء اسمه روايات تخير تامة، ما عندنا قاعدة ثانوية اسمها قاعدة التخير، ما عندنا تخير، وإنما عندنا ترجيح، عندنا روايات تمت دلالة وسندا على الترجيح، والذي سلم من المرجحات من المناقشة والاعتراضات فقط مرجحين، شنو؟ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، الشهرة ناقشنا بها، صفات الراوي ناقشنا بها، فما عندنا إلا موافقة الكتاب ومخالفة العامة. وحينئذ النتيجة الأخيرة في باب التعارض، حتى نفرغ من التعارض، نقول النتيجة إذا تعارض خبران العلاج شنو؟ العلاج هو تقديم ما كان موافقا للكتاب، وإلا إذا ماكو مرجح من هالناحية ننتقل إلى مخالفة العامة، فإذا لم يكن مرجح من هاي الناحية نرجع للقاعدة الأولية التي تقتضي التساقط على المشهور، والتي تقتضي الحجية المشروطة لو تمت مقدمات مسلك المصنف. المصنف عنده مقدمات في التزامه بالحجية المشروطة، هو في التنبيه الرابع من التنبيهات المتقدمة قال المقدمات ليست تامة، لأن هاي الحجية المشروطة موقوفة على وجود دليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه، وما عدنا، لو ما عدنا دليل لفظي أساسا، لو عدنا دليل لفظي لكن لا يمكن التمسك بإطلاقه، لأن هو يشير أيضا إلى السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي. فالنتيجة احنا سخلي نخلص نقول القاعدة هي التساقط، شنو الفائدة؟ نظرية ما تمت مقدماتها، خلص تساقط نقول بعد، فلو أكو عندنا موافقة للكتاب لو مخالفة للعامة، وإلا تصل النوبة إلى التساقط. قال وقد يعترض على الترجيح بالشهرة بنفس ما تقدم في المقبولة من كون الشهرة بمعنى استفاضة الرواية وتواتر الرواية والقطع بصدور الرواية. هذا الاعتراض يقول ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا، لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا، يعني بعد أن ما وجد المرجح الأول، تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ونحو الأوثقية، شنو؟ الأعدلية، من صفات الراوي وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين. زين، ولكن المرفوعة ساقطة سندا بالإرسال فلا يمكن التعويل عليها. وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدم ثبوت المرجح حين المذكورين في الرواية الأولى في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هي فقط اللي تمت من روايات الترجيح، وفي حالة عدم توفرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة. ثم المصنف بعد ذلك يذكر أخيرا في ذيل بحث التعارض بعض التنبيهات، عندنا تعليق إحنا على هذا نذكرها في مقامات أخرى إذا سنحت الفرصة. زين، تنبيهات هاي يذكرها المصنف، بعض التنبيهات ترتبط بروايات التخيير، سراح نشوف، وراح يذكر خمس تنبيهات، خمس نقاط. بعض النقاط ترتبط بروايات التخيير، وبعض النقاط ترتبط بروايات العلاج بمجموعتيها، بمجموعة التخيير وبمجموعة الترجيح. يعني ببعض النقاط هو ناظر إلى روايات العلاج سواء كانت تخيرا أو ترجيحا، وبعض النقاط خاصة بروايات الترجيح. زين، أول النقاط طبعا تدرون لي قدام نقول أن النقاط التي ترتبط بالتخيير هاي مجرد إثارات. ليش؟ لأن إحنا أصلا قلنا ما عندنا شيء اسمه تخيير، لم تتم الروايات الدالة على التخيير، فمن باب الإثارات ومن باب المباحث العلمية. أول النقاط ترتبط بالتخيير هو أن الروايات التي ذكرت كأدلة على التخيير لو تمت هذه الروايات، فهناك بعض الأبحاث المتفرعة على التخيير. من الأبحاث هو أن هذا التخيير الذي يذكر في الروايات موسع عليك، هذا اللي ذكرته بعض الروايات، هل هو تخيير في مسألة أصولية أو تخيير في مسألة فقهية فرعية؟ يعني ابتداء أن نقول أولا لا شك ولا ريب أن هذا التخيير تخيير ظاهري وليس تخييرا واقعي، ليس تخييرا واقعيا، لكن هل هو تخيير في الحكم التكليفي، تخيير في العمل، أو تخيير في الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي شنو؟ الحجية، يعني تخيير في الالتزام. إذا كان تخييرا في المسألة الأصولية يعني تخيير شنو؟ تخيير في الحجية، أنت إلك أن تلتزم بحجية هاي الرواية أو تلتزم بحجية هاي الرواية الثانية. هذا بحث أصولي، مو الحجية وعدم الحجية، هذا بحث أصولي يرتبط بالالتزام. وإما أن يكون هذا التخيير تخييرا عمليا، من الناحية العملية أنت مخير من الناحية العملية، مو من الناحية الالتزامية، فتخيير في الحكم التكليفي، تخيير في الحكم الفرعي الفقهي. زين، أكو أثر يترتب على هذا النزاع، لو هم مجرد نزاع علمي يقول لا، أكو أثر. فإذا كانت عندنا رواية تدل على أن الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة، وأن الواجب رواية أخرى تدل على أن الواجب هو صلاة الظهر، فإذا كان التخيير تخييرا في المسألة الأصولية، تخيير في الحجية، هذا البحث الأصولي والحجية من اللي يبحث به؟ الفقيه الأصولي هو اللي يبحث به، المجتهد. فهو حينما يكون تخيير في الحجية يعني هو الأصولي المجتهد صاحب النظر يقول أنا أبني على حجية الرواية التي تقول بوجوب صلاة الجمعة، مو شوفوا إخواني، ويقول أنا غير عن اللي مخير، الفقيه الباحث
يقول أنا مخير، مخير في شنو؟ في الحجية. فأنا أبني على حجية الرواية الدالة على شنو؟ على وجوب صلاة الجمعة، وأبني على عدم حجية الرواية الثانية. زين؟ فيبني على حجية هاي الرواية. إذا بنى على الحجية يعني شنو؟ يعني يفتي العامي بوجوب صلاة الجمعة، يفتي العامي بوجوب صلاة الجمعة. العامي حينما يسأل المقلد يقول له شنو الحكم؟ يقول له أنا عندي رواية حجة دلت على وجوب صلاة الجمعة، فأنت يجب عليك أن تصلي صلاة الجمعة. بعد العامي لا يخير بين الجمعة وبين الظهر. ليش؟ لأن التخيير تخيير في الحجية، وقد اختار الفقيه حجية إحدى الروايتين على الأخرى. هذا إذا كان تخيير مسألة أصولية، تخيير في الحجية، تخيير في الالتزام. وأما إذا كان التخيير تخيرا عمليا، تخيرا في باب العمل، تخيير في المسألة الفرعية الفقهية، فهذا شنو معنى؟ هذا معنى أن المكلف مخير، هو المكلف في مقام العمل. العمل وظيفة منه؟ وظيفة العامي. يقول أنا في مقام العمل مخير، أنا اليوم جمعة، كيف أصلي صلاة الجمعة؟ أصلي صلاة الظهر. فالفقيه يفتي العامي بالتخير، يقول أنت تتخير في مقام العمل. فقد يختار العامي الجمعة وقد يختار الظهر. فإذا أكو فرق عملي بين الترجيح أو التخير في باب المسألة الأصولية والتخير في باب المسألة الفقهية. مصنفنا أنت شو تقول؟ يقول هذا البحث كما ذكرنا هذا مبني على تمامية روايات التخير، وحيث أن رواية التخير لم تتم فلا مجال لبحث هذا النزاع. هذا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا إحنا ما عندنا روايات دلت على التخير حتى نقول أن التخير تخير أصولي أو تخير فقهي، تخير في المسألة الفرعية. قال هاي الإثارة الأولى. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن العاملين بالمجموعة الأولى ولسنا منهم، المستدل بها على التخير اختلفوا فيما بينهم في أن التخير هل هو تخير في المسألة الأصولية يعني في الحجية أو في المسألة الفقهية، أي في الجري عملا على وفق إحدى الروايتين. ومعنى الأول أن الإنسان لابد له أن يلتزم بمضمون إحدى أحد الخبرين، يلتزم يقول هاي حجة فيلتزم بمضمونه فيكون حجة عليه ويسند مؤداه إلى الشارع. يقول حكم الشارع المقدس هو وجوب صلاة الجمعة. ومعنى الثاني أن الإنسان لابد له أن يطبق عمله هو على مؤدى أحد الخبرين. ومن نتائج الفرق أن الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم به وما بنى على حجيته، بنى على حجية الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة، يفتي يقول تجب صلاة الجمعة، هم مو احتياط وجوبي، لا تجب صلاة الجمعة. يفتي بمضمون ما التزم به وما اختاره. وعلى الثاني يفتي بالتخير ابتداء، يقول أنت مخير، أنت مخير، مو أنا مخير، أنت مخير، اختر ما شئت. وهذا الخلاف لا موضوع له، وهو بعد إنكار أصل التخير. هاي النقطة الأولى. الإثارة الثانية التي أيضا ترتبط بروايات التخير هو أن هذا التخير الذي ثبت بالروايات واختلفنا في كونه تخيرا في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية، هذا التخير هل هو تخير استمراري أو تخير ابتدائي؟ بمعنى أن المكلف إذا اختار أحد الخبرين وطبق عمله على هذا الخبر، هل له بعد ذلك أن يختار الخبر الثاني فيكون مخيرا أيضا في العمل مرة أخرى؟ وهذا شنو معناه؟ هذا معناه التأخير الاستمراري، كما أنت مخير في العمل في اليوم الأول، مخير في العمل في الجمعة الثانية، هم بكيفك، تريد تصلي الجمعة، تريد تصلي الظهر، هكذا الجمعة الثالثة وهكذا الرابع. هذا تأخير شنو؟ تأخير استمراري. أو لا، هو تأخير ابتدائي، يعني أنت في الابتداء في أول تطبيق عملك أنت تختار هذا الخبر الأول وتطبق عملك على الخبر الأول، وليس لك أن تعدل إلى الخبر الثاني في أي عمل من أعمالك الأخرى. طبعا هذا نقوله بلا فرق بين أن يكون التأخير تأخير في المسألة الأصولية أو تأخير في المسألة الفرعية. يعني إذا قلنا أن التأخير تأخير في المسألة الأصولية، نخاطب الفقيه نقول أنت بنيت على حجية الرواية الأولى، بعد في بحث آخر مو من حقك أن تبني على حجية الرواية الثانية، هذا تأخير شنو؟ ابتدائي. وإذا كان استمرار نقول لا، من حقك أن تختار رواية أخرى في مقام آخر. وأيضا لو كان التأخير تأخير في مقام العمل في المسألة العملية الفقهية الفرعية، نخاطب المكلف نقول له إذا اخترت اليوم صلاة الجمعة خلص بعد ما عندك تأخير، أو لا نقول له بإمكانك أن تختار. فنفس الكلام، يعني هذا البحث في النقطة الثانية ينفتح على أي احتمال من احتمالات النقطة الأولى. يعني هذا ليس متفرعا، ليس من ملحقات المسألة السابقة، هو في عرض المسألة السابقة. على أي حال، التزم البعض بكون التأخير تأخيرا استمراريا، البعض التزم بأن التأخير تأخير استمراري. على أساس شنو؟ على أساس التمسك بالاستصحاب. قال إحنا أول عملنا ألسنا مخيرين؟ إحنا مو مخيرين في أول العمل؟ زين، مخيرين يقينا لو مو يقينا؟ نعم مخيرين يقينا. ففي مقام العمل في الظرف الثاني اللاحق نحن نشك في التخيير، بعد أن كان التخيير ثابتا قطعا بمقتضى الروايات يقينا، الآن نشك في التخيير فنستصحب التخيير الثابت سابقا يقينا، وبذلك نثبت شنو؟ نثبت استمرارية التخيير، وأن التخيير تخيير استمراري وليس تخييرا ابتدائيا. هذا دليل القائلين بكون التخيير تخييرا استمراريا. المصنف يعلق عليه يقول هذا التخيير أو قل هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب إذا كان المقصود بالتأخير التأخير في المسألة الفقهية الفرعية، في المسألة الأولى، مو قلنا عندنا نزاع مسألة أصولية لو فقهية فرعية؟ إذا كانت المسألة مسألة فرعية فقهية، وأن التأخير تأخير في مقام العمل، فهذا الاستصحاب يكون تاما، هذا الاستصحاب يكون تاما. ليش؟ لأن إحنا في مقام العمل فعلا في المرتبة السابقة على يقين من وجود حكم شرعي ناجز فعلي بالتخيير في مقام العمل. في مقام العمل إحنا كنا مخيرين، تخير تخير فرعي فقهي، العامي هو الذي يخير. يقول أنا ذيك الجمعة كنت مخير بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، مخير قطعا، هو الفقيه سألته وجاوبني، الآن أنا أشك هل أن هذا التخير ثابت أو ليس بثابت؟ فنستصحب التخير الثابت في مرتبة سابقة، ثابت فعلا هو منجز هذا التخير، تماما مثل وجوب صلاة الجمعة. مو وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور كان ثابت فعلا ومنجز، الآن في زمان الغيبة نشك فنستصحب ذاك الحكم الشرعي. لا فرق بين أن يكون الحكم الشرعي وجوبا أو تخيرا، فمثل ما نستصحب الوجوب الثابت سابقا نستصحب التخير الثابت سابقا. هذا الاستصحاب تام ولا مجال للنقاش فيه إذا كان النزاع نزاعا في إذا كان التخير تخيرا في المسألة الفرعية الفقهية. وأما لو كان التخير تخيرا في المسألة الأصولية فحينئذ يمكن المناقشة في هذا الاستصحاب. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب في الحقيقة هو من استصحاب الحكم المعلق، استصحاب الحجية، الاستصحاب في المسألة الأصولية، استصحاب التخير في الحجية، هذا من قبيل الاستصحاب التعليقي، استصحاب الحكم المعلق. وقد تقدم الإشكال فيه، الإشكال في استصحاب الحكم المعلق. وأما لما كان هذا الاستصحاب استصحابا معلقا، ليش نقول؟ لأن شلون نصور إحنا الاستصحاب؟ نقول هو الفقيه بنى على الحجة الأولى. بس خلي نركز كلامنا، شنو اللي نريد نسوي إحنا الآن؟ شنو نريد نسوي؟ نقول هذا التخير تخير استمراري لو ابتدائي، بانين بالنقطة الأولى على شنو؟ بانين على التخير في المسألة الأصولية، تخير في الحجية الآن. زين، يمكن أن نستصحب أو لا؟ المصنف يقول هذا استصحاب للحكم المعلق. ليش؟ لأن المفروض أن الفقيه اختار في الجمعة الأولى حجية الخبر الأول اللي يقول بوجوب صلاة الجمعة، ولم يختر الحجة الثانية، الخبر الثاني القائل بوجوب صلاة الظهر. الآن في الجمعة الثانية يقول أنا، من اللي يقول؟ فقيه يقول أنا كنت مخير بين الحجتين، الآن أيضا مخير بين الحجتين. يقول أنت شو تريد تسوي؟ يقول أريد أختار الخبر الثاني، أريد أصلي صلاة الظهر، ما أريد أروح اليوم صلاة الجمعة. فشي يريد يستصحب؟ يريد يستصحب التخيير الثابت بين الحجية، بأن يقول الآن أريد أبني على حجية الخبر الثاني. مو يقول لأن أنا سابقا في الجمعة السابقة لو اخترت الخبر الثاني لكان حجة علي، الآن إذا اختار هم يكون حجة علي؟ شاك. هو كان على يقين من شنو؟ ولم يكن على يقين من حجية الخبر الثاني فعلا. هو شنو الخبر الثاني كان حجة عليه فعلا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه لم يختار الخبر الثاني واختار الخبر الأول. هو لو كان الخبر الثاني حج عليه فعلا في ذاك الزمان نقول إيه نعلم بالحجية في الزمان السابق، نشك في الحجية الآن فنستصحب الحجية. هو لم يختر الخبر الثاني ولم يختر حجية الخبر الثاني سابقا، مو هو اختار الأول. فيقول أني لو كنت قد اخترت في الزمان السابق الخبر الثاني لكان حجة علي. أشك هاي القضية التعليقية الثابتة سابقا قطعا، هاي القضية التعليقية أشك بها الآن فأستصحب، أقول هذا الخبر الثاني كان لو اخترته لكان حجة علي، الآن إذا اختاره يكون حجة علي، فيستصحب هاي القضية الشرطية التعليقية تماما. يقول هذا شنو كان العصير العنبي؟ يقول هذا العصير العنبي لو غلى لكان حراما. شنو كان العصير العنبي؟ أي الآن حينما صار زبيبا، لا تشبهني شيخ، هذا إذا صار زبيبا هم أقول إذا غلى يكون حراما أو لا؟ نفس محل كلامنا. يقول أنا ما اخترت الحجة الثانية، ما اخترت الخبر الثاني، لكن أنا ذاك الوقت لو كنت مختارة لكان حجة علي. الآن أهم أقول ذيك القضية التعليقية ثابتة يقينا سابقا، الآن أستصحب هاي القضية التعليقية فتثبت هاي القضية التعليقية فعلا، فأقول أيضا لو اخترت الخبر الثاني لكان حجة علي. هذا استصحاب للحكم التعليقي. هذا إذا تم يكون حينئذ التخير استمراريا بمقتضى الاستصحاب، لكن تقدم سابقا المناقشة في الاستصحاب التعليقي. قال وأيضا نقول هذا الباحث شنو من قبيل السالفة من تفائل الموضوع لعدم تمامية روايات التخير. النقطة الثانية أن هؤلاء العاملين بالمجموعة الأولى اختلفوا أيضا كما اختلفوا في الأصولية والفقهية، اختلفوا أيضا في أن التخير ابتدائي أو استمراري، بمعنى أن المكلف بعد أن اختار أحد الخبرين التزاما أو عملا. التزاما إذا اخترنا بالنقطة الأولى أن النزاع نزاع في المسألة الأصولية، وعملا إذا اخترنا في النقطة الأولى أن النزاع نزاع في المسألة الفقهية الفرعية، يعني على القولين التزاما أو عملا، هل يجوز له أن يعدل المكلف الاختيار الآخر أو لا؟ وقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا وتمسك بالاستصحاب، إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخير مو مطلقا. لا، إذا كان في المسألة الفقهية قلنا ماكو مشكلة بهذا الاستصحاب. إذا كان التخير في الحجية، يعني إذا كان النزاع نزاع في المسألة الأصولية، ليش؟ لأن مرجع هذا الاستصحاب إلى أن هذا كان حجة لو أخذنا به سابقا، وهو الآن كما كان استصحابا لأجل الاستصحاب أيضا لو كان حجة، يعني لو اخترناه لكان حجة، وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة في درسنا اليوم، النقطة الثالثة هي أن أخبار التخيير ليست تامة كما تقدم، ولكن لو تمت أخبار التخيير ولو بنينا على حجية أخبار التخيير، وقد تمت أيضا أخبار العلاج أو على الأقل بعض أخبار العلاج، شنو اللي تم؟ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله تمت في إثبات الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العام. لو تمت روايات كلتا المجموعتين، هم الروايات التي تقول بالتخير وأنك موسع عليك بأيهما فعلت أو عملت، وهم روايات الترجيح، حينئذ من الواضح يقع التعارض بين المجموعتين. ليش؟ لأن الروايات الأولى تقول حكمك التخير، حكمك التخير، بينما الروايات الثانية تقول حكمك العمل بما اشتمل على المرجح تعيينا، ولا يجوز لك أن تتخير، لا يجوز أن تعمل بالخبر المفضول، لابد أن تعمل بالخبر الذي يشتمل على المرجح، فيقع التعارض. فما العمل؟ صاحب الكفاية التزم بحمل روايات الترجيح على الاستحباب، قال نقدم روايات التخير ونعمل بروايات التخير، وأما روايات الترجيح اللي قالت قدم ما خالف العامة قدم ما وافق الكتاب، يقول هذا محمول على الاستحباب، يعني يستحب لك أن تقدم الخبر الذي وافق الكتاب، وإلا أنت من حقك، هذا ليس حكما إلزاميا، من حقك أن تختار الخبر الذي خالف الكتاب. هذا المصنف يقول ببساطة هذا واضح البطلان، الحمل على الاستحباب هذا باطل. ليش؟ لأن روايات الترجيح ليست دالة على حكم مولوي. روايات الترجيح لا تحمل حكما مولويا بداعي البعث والتحريك، مثل أقيم الصلاة، مثل صل صلاة الجمعة، حكم مولوي لا، وإنما هاي الروايات تحمل حكما إرشاديا، تحمل حكما إرشاديا، هي ترشد إلى حجية الخبر الذي يشتمل على المرجح وعدم حجية الخبر الذي لا يشتمل على المرجح، هو إرشاد إلى الحجية، هي لا تدل على حكم مولوي. ومن الواضح الذي ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة هو الحكم المولوي اللي يكون بداعي البعث والتحريك، مرة يبعث بعثا إلزاميا يكون وجوب، مرة يبعث بعثا لا بنحو الإلزام يكون استحباب، مرة يزجر زجرا إلزاميا حرام، زجرا غير إلزامي مكروه، لا يبعث ولا يزجر ترخيص. هذا يرتبط بالبعث والدفع والتحريك والزجر والتنفير، هذا فرع المولوية. أما الإرشاد ما ينقسم إلى مستحب، فحمل الروايات، حمل روايات الترجيح على الاستحباب هذا ليس تاما، فلا بد من جمع آخر. أنت شو تقول مصنفنا؟ يقول الصحيح الجمع المتعين هو التمسك بالإطلاق والتقييد، التمسك بالإطلاق والتقييد، وذلك لأن روايات التخير روايات مطلقة، الروايات الدالة على التخير هي روايات مطلقة، موسع عليك بأية عملت مطلقا، سواء وجد المرجح أو لم يوجد المرجح، هي ما تعرضت إلى الترجيح، هي أطلقت. كما أن الإمام ترك الاستفصال، ما سأل الراوي، ما سأل السائل، ما قال له هل أن رواية أحد الراويين هاي رواية أوثق، هل أن أحد الراويين أعدل أوثق أفقه، ما سأله، ترك الاستفصال. وترك الاستفصال هذا نحو من أنحاء الإطلاق المقامي، يعني أن جواب الإمام جواب مطلق، الإمام يجيب بالتخير مطلقا سواء كان أحد الراويين أوثق أو لم يكن، هاي روايات التخير مطلقة. بينما روايات الترجيح روايات مقيدة ناظرة إلى صورة وإلى حالة معينة، حالة شنو؟ حالة اشتمال أحد الخبرين على المرجح، سواء كان المرجح مرجح للرواية أو للراوي أو للمضمون أيا كان، إذن هي ناظرة إلى حالة خاصة، إلى حالة وجود المرجح. أما رواية التخير روايات مطلقة، مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد، مقتضى الصناعة أن نلتزم بأن روايات التخير إنما هي ناظرة لصورة ما إذا لم يكن هناك ترجيح، وأما إذا كان هناك ترجيح فالعمل يكون بروايات الترجيح، فالجمع بين المجموعتين لو تمتا هو يقتضي الجمع العرفي المبني على الإطلاق والتقييد. هذا هو التنبيه أو النقطة الثالثة، واضح هذا التنبيه ما يرتبط فقط بروايات التخير، وإن كان يبتني على روايات التخير لكن أيضا يدخل روايات العلاج، روايات الترجيح، فهو نظر إلى روايات العلاج. يقول النقطة الثالثة، إذا تمت روايات التخير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما بعد التعارض بين المجموعتين؟ فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب، ونلاحظ على ذلك أن الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجية، فلا معنى لحمله على الاستحباب، بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخير بحالة عدم وجود المرجح. وصلى الله على محمد وآل محمد.